بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة في هذا اللقاء 25 بعد 100 من لقاءات التعليق على تفسير عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 15 من شهر رجب من عام 1439 للهجرة. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكرنا كلام البيضاوي رحمه الله في هذه الآية من حيث التفسير ومن حيث الاستدلال على حجية الإجماع التي ذكرها، فإنه أشار إلى أن الآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع. وكما تعلمون أن البيضاوي رحمه الله الشافعي المذهب، والإمام الشافعي رحمه الله هو صاحب كتاب الرسالة وكتاب الأم، وقد أشار فيها رحمه الله إلى هذا الدليل باعتباره من أقوى الأدلة على حجية الإجماع. وذكرنا لكم القصة. وأيضا أشار البيضاوي في آخر كلامه أنه استقصى الكلام في هذه المسألة في كتابه الآخر مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام، وهو كتاب في أصول الفقه غير كتابه الآخر المشهور المنهاج في الأصول. فالمنهاج في الأصول مشهور للإمام البيضاوي، لكنه لم يفصل في هذه المسألة، وإنما فصل فيها في كتابه مرصاد الأفهام، وقد قرأت عليكم كلامه في كتابه الآخر في المحاضرة الماضية. نبدأ اليوم من قول الله تعالى في الآية 16 بعد 100: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كرره للتأكيد أو لقصة طعمة. وقيل: جاء شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني شيخ منهك في الذنوب، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أوقع المعاصي جرأة، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، وإني لنادم تائب، فما ترى حالي عند الله سبحانه وتعالى. فنزلت: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة. وإنما ذكر في الآية الأولى فقد افترى، لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب، ومنشأ شركهم كان نوع افتراء، وهو دعوى التبني على الله سبحانه وتعالى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومر معنا هذه الآية، ولكن في ختمها بقوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. يقول البيضاوي هنا كرره للتأكيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال كرره للتأكيد، يعني إشارة إلى الآية التي تقدمت، أو لقصة طعمة التي مرت معنا أيضا في الآية السابقة. وقيل، وهذا من منهج البيضاوي كما مر معنا، أنه إذا روى الرواية بصيغة التمريض، وهذه تكاد تكون مضطردة عند جميع عند المفسرين والمحدثين والفقهاء وغيرهم، أنه إذا رويت الرواية بصيغة التمريض فإن هذه دلالة أو إشارة إلى ضعفها أو إلى تأخيرها في الرتبة، إلى تأخيرها في الرتبة عند المؤلف. قال: وقيل جاء شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني شيخ منهك في الذنوب، وإلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ عنك من دونه وليا، ولم أوقع المعاصي جرأة، إلى آخره. ف فنزلت. هذه الرواية ذكرها الثعلبي وذكرها ابن حجر العسقلاني في تخريجه لهذا الحديث وفي حكمه، وقال إنه منقطع. للبيضاوي ابن حجر كتاب اسمه الكافي الشافي في تخريج حديث الكشاف، مطبوع من ضمن حواشي الكشاف التي طبعت معه. وأيضا للمناوي، المناوي المحدث له كتاب اسمه الفتح السماوي في تخريج حديث البيضاوي، وهو استفاد أيضا من ابن حجر العسقلاني في كتابه الكشف الكافي هذا. فحكموا على هذه الرواية بأنها منقطعة. وقد ذكرت لكم أنه إذا قال المؤلف أنها وقع كذا وكذا فنزلت الآية، أنه صيغة شبه صريحة أو صريحة عند البعض، وإن كانت هذه المسألة غير دقيقة 100% في الحقيقة. يعني نحن نقول هذا دائما في أسباب النزول، أن نقول أن هناك صيغا صريحة وصيغ غير صريحة، ونقول أن الصيغة الصريحة مثل هذه، أنه وقع كذا وكذا فنزل قول الله تعالى كذا، وأن هذه تعتبر من أصرح الرواية الصيغ. والصيغة غير الصريحة أن يقال نزلت هذه الآية في كذا وكذا، ولكن في الحقيقة أن هذا الكلام ليس دقيقا 100%، فإنه لم يصرح أحد بأن هذه صيغة صريحة وغير صريحة إلا من المتأخرين في الحقيقة، من أمثال الشيخ الزرقاني رحمه الله وبعض المعاصرين. قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة. طيب، وهذا كلام صحيح لا شك فيه، أن الشرك هو أعظم الذنوب، الشرك بالله سبحانه وتعالى أنه أعظم من القتل وأعظم من عقوق الوالدين، والشرك بالله هو أعلى الذنوب. ولذلك عبر الله في هذه الآية وفي الآية التي قبلها بقوله: ويغفر ما دون ذلك. وهذا معناه أنه ليس هناك ذنب فوق ذلك، كأن الشرك هو سقف الذنوب وأعلاها، وكل الذنوب التي بعده هي دونه. ولذلك لم يقل وما فوقه، وإنما قال ويغفر ما دون ذلك، كأنه ليس هناك فوقه شيء. قال البيضاوي: وإنما ذكر في الآية الأولى فقد افترى، لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب ومنشأ شركهم، كان نوع افتراء، وهو دعوة التبني على الله سبحانه وتعالى. إذن قال في الآية الماضية فقد افترى، وقال هنا فقد ضل، لأن تلك كانت متصلة بقصة أهل الكتاب وما يتعلق بزعمهم أن عيسى يعني ابن الله وإلى آخره، فجاءت هذه الآيات فقد افترى، وجاء هنا فقد ضل. ونحن نؤكد دائما يا شباب أن سياق الآيات الذي وردت فيه، سياقها المقالي بالذات، يعني السياق الذي وردت فيه الآية التي قبلها والتي قبلها والتي بعدها والتي بعدها وهكذا، الموضوع الذي وردت فيه، السياق المباشر الملاصق هو الذي يجعلك تحدد اجتهادا، طبعا اجتهادا تحدد لماذا عبر في هذا الموضع بكذا ولماذا عبر في هذا الموضع بكذا. وهذا باب واسع، يعني تكلم فيه المتقدمون قليلا وتكلم فيه المتأخرون كثيرا، كل ذلك باجتهاد منهم. ومن أول من فتح الأبواب بكثرة في هذا الباب هو الشيخ رحمه الله البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، أو الآية والسور، فقد يعني أعمل ذهنه كثيرا في مناسبات الآيات وما يتعلق بها. وقبله الرازي في كتابه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، أيضا هو من أكثر التفاسير توسعا في هذا، وهو من أجمل ما في تفسير الرازي بالمناسبة، لأن الرازي له في تفسيره تأويلات وفلسفة كثيرة، يعني أفسدت تفسيره إن صح التعبير، لكنه أيضا ملأه بالاستنباطات والمناسبات فأجاد في ذلك أيما إجادة، لأنها مسألة اجتهادية وهو كان رجلا ذكيا. أيوة تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله: إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني اللات والعزى ومناه ونحوها، كان لكل حي صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان، وذلك إما لتأنيث أسمائها كما قال: وما ذكر فإن يسمن فأنثى، شديد الأزم ليس له ضروس، فإنه عنى القراد وهو ما كان صغيرا سمي قرادا، فإذا كبر سمي حلمة، أو لأنها كانت جمادات، والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لا نفعا لها. ولعله سبحانه وتعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيها على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثا لأنه ينفعل ولا يفعل، ومن حق المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل ليكون دليلا على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم. وقيل المراد الملائكة، لقولهم الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، وهو جمع أنثى كرباب وربا، وقرئ أنثى على التوحيد، وأنثا على أنه جمع أنيث كخبث وخبيث، ووثنا بالتخفيف، ووثنا بالتثقيل، وهو جمع وثن كأسد وأسد وأسد، وأثنى وأثنى بهما على قلب الواو لضمها همزة. وإن يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا، لأنه الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليها، فكأن طاعته في ذلك عبادة له. والمارد والمريد الذي لا يعلق بخير، وأصل التركيب للملابسة، ومنه صرح ممرد وغلام أمرد وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها. لعنه الله صفة ثانية للشيطان، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، عطف عليه أي شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله. وهذا القول الدال على فرط عداوته للناس. وقد برهن سبحانه وتعالى أولا على أن الشرك ضلال في الغاية على سبيل التعليل، بأن ما يشركون به ينفعل ولا يفعل فعلا اختياريا، وذلك ينافي الألوهية غاية المنافاة، فإن الإله ينبغي أن يكون فاعلا غير منفعل. ثم استدل عليه بأنه عبادة الشيطان، وهي أفظع الضلال لثلاثة أوجه: الأول أنه مريد منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير والهدى، فتكون طاعته ضلالا بعيدا عن الهدى. والثاني أنه ملعون لضلاله، فلا تستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن. والثالث أنه في غاية العداوة والسعي في إهلاكهم، وموالاة من هذا شأنه غاية الضلال فضلا عن عبادته. والمفروض المقطوع، أي نصيبا قدر لي وفرض، من قولهم فرض له في العطاء.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. إن يدعون، إن هنا نافية، إن هنا نافية، والبيضاوي ما ذكر هذا التفسير لأنه قد مر معنا كثيرا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما يدعون من دونه إلا إناثا، أو لا يدعون من دونه إلا إناثا. فما إن هنا نافية، يعني اللات والعزى ومنات ونحوها. كان لكل حي صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان، وذلك إما لتأنيث أسمائها إلى آخره. البيضاوي هنا يريد أن يفسر لنا لماذا قال الله إن يدعون إلا إناثا. الإناث هذه وش المقصود بها؟ فالمقصود بها الأصنام التي يعبدونها، أو بعضهم كان يعبد الملائكة، أو بعضهم كان يعبد النجوم. لماذا سماها الله إناثا؟ قال إما لأنها مؤنث مجازي، الأصنام أصلا لا تقال عنها أنثى ولا ذكر، إنما هي مؤنث مجازي، مثل الشمس، الشمس مؤنث مجازي. فقال هذا إما لأنها كانوا يسمونها أنثى بني فلان، إما لتأنيث أسمائها، وإما لأنها كانت جمادات، والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لا نفع فيها، وأيضا قال لأنها تنفعل ولا تفعل، ومن حق المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل، إلى آخر ما ذكر. فكل هذه أيضا احتمالات ذكرت في كتب التفسير لماذا قال الله إن يدعون إلا إناثا، فهي كلها تأويلات صحيحة. الأصنام يقال لها آلهة، وهذه تأنيث لها تأنيثا مجازيا. قال وإن يدعون من دونه إلا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، أي وما يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. والمقصود بالدعاء هنا يعني يعبدون ويتقربون إلى هذه الأصنام. شيطانا مريدا، الشيطان مر معنا كثيرا في مواضع أن الشيطان في اللغة هو مأخوذ من شطن إذا بعد، وسمي الشيطان شيطانا لأنه بعيد من الخير. والشيطان كما يقولون في تعريفه في كتب التفسير واللغة أنه كل عات متمرد من الجن والإنس والحيوان، فيقال له شيطان. ويستشهدون على ذلك بقول عمر لما ركب على حمار فكاد يسقط من عليه لفرط حركته، فقال ما هذا إلا شيطان، فقالوا فهو قد سمى هذا الحمار شيطانا لأنه فيه تمرد وعتو. قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لأنه الذي أمرهم بعبادتها، الشيطان أمرهم بعبادة هذه الأصنام وأغراهم عليها، فكأن طاعته في ذلك طاعة له. ثم فسر البيضاوي ما معنى مريدا، شيطانا مريدا. قال المريد هو الذي لا يعلق به أو لا يعلق بخير، وأصل التركيب للملابسة، ومنه صرح ممرد وغلام أمرد وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها. طبعا في اللغة العربية إذا قالوا هذا التركيب للملابسة أو لغير الملابسة يقصدون به أن كلمة ممرد الملابسة فيها معناها أنه وصف لذات الشيء، كأن تقول مثلا كما قال هذا صرح ممرد من قوارير، بمعنى أنه أجرد من الزجاج، ولذلك لما جاءت بلقيس أرادت أن تخوض هذا الزجاج ظنت أنه ماء فكشفت عن ساقيها خوفا من أن يتبلل ثوبها، وهو زجاج ممرد يعني أملس ليس فيه شيء. وكذلك إذا قلنا شجرة مرداء يعني ليس فيها ورقة. الملابسة هنا يعني ذكر العلماء اللغة أن الأفعال تأتي للملابسة ولغير الملابسة، مثل على سبيل المثال قولنا تحنث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء. قالوا يتحنث ليس للملابسة، ماذا يقصدون؟ يقصدون أن يتحنث مأخوذ من الحنث، والحنث هو الذنب، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، صح؟ طيب يتحنث معناها يرتكب الحنث أو يفر من الحنث؟ قالوا والله يتحنث يرتكب الحنث، لكن معناها عند العرب يفر من الحنث. فالنبي كان يتحنث يعني كان يفر من الذنوب يستغفر، فإذا يتحنث ليست للملابسة. ومثلها أيضا يتأثم، يتأثم من كذا يعني يفر منه من الإثم، ولذلك قالوا وأخبر بها أبو هريرة في عند موته تأثما يعني خوفا من الإثم. والتحرج قال والله أنا أتحرج من هذا الشيء حقيقة، أتحرج يعني ماذا؟ يعني أفر من الحرج، وليس مقصود أن أتلبس بالحرج ولا أتلبس بالحنث ولا أتلبس بالإثم، بل بالعكس أتحرج يعني أفر من الحرج، وأتأثم أفر من الإثم، وأتحنث أفر من الإثم. وأذكر أنه قد جمع يعني أحد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تحقيقه لكتاب التبيان في علوم القرآن على طريقة الإتقان للشيخ طاهر الجزائري، ذكر هذا في إحدى حواشيه، ذكر أنها يتحنث ويتحرج ويتأثم ونحوها من أظنها ربما 7 أفعال في اللغة العربية تدل على المفارقة وليست الملابسة. هنا ممرد يعني ملابسة لهذا الفعل أو هذا المعنى. ولذلك قال المارد الذي لا يعلق بخير ولا يعلق به خير، متمرد، شيطان مريد لا يقترب من الخير ولا يقترب الخير منه، هذا هو معنى التمرد هنا. قال وأصل التركيب للملابسة، ومنه صرح ممرد وغلام إلى آخره. لاحظوا الآية التي بعده هي مرتبطة به، ونحن في القرآن الكريم فيه آيات في رؤوس الآيات مرتبطة بما بعدها، ودائما يأتي النقاش فيها هل الوقف يكون على آخر الآية أم أنني أصل هذه الآية بما بعدها، مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل الأصح أن أصل الآية أم أنني ألتزم بالسنة كما ذكرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية؟ فيقال فيها القولان أنه أن السنة أن تقف على رأس الآية وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، ثم تقف ثم تقول لعنه الله. والقول الثاني أن تصل، أن الأصل أن تقف على رؤوس الآية، لكن هناك آيات محدودة مثل هذه الآية مثلا في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون في الدنيا والآخرة، الجار والمجرور هنا بالإجماع أنها متعلقة بتتفكرون التي في الآية التي قبلها. فمثل هذه الآيات تصلها حتى لا يختل المعنى. فهنا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فلعنه الله هنا الضمير في قوله الهاء لعنه أي هذا الشيطان المريد. قال صفة ثانية للشيطان، لأنه قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، هذه الصفة الأولى، لعنه الله الصفة الثانية. الصفة الأولى مفردة والصفة الثانية جملة فعلية، لعنه الله صفة ثانية للشيطان. طيب لم يفسر البيضاوي معنى لعنه الله، قال صفة ثانية للشيطان، لكن لم يشرح لك أن لعنه بمعنى طرده وأبعده من رحمته، وذلك لأنه قد سبق في أكثر من موضع تفسير اللعن في الآيات السابقة، مثل قوله سبحانه وتعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في سورة البقرة، فقد فصل فيها البيضاوي أن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا كلام الشيطان، وقد مر معنا في سورة البقرة وفي غيرها أن الشيطان لما أبى من السجود لآدم كما أمره الله لعنه الله وطرده، فقال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، فقال هذا الكلام في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، في أكثر من موضع ذكرت فيه قصة إبليس أنه ذكر الله له أنه توعد بأنه سوف يتفرغ للبشر ويضلهم ويمنيهم ويعدهم حتى يضلهم عن الطريق المستقيم. هنا قال: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، عطف عليه أي شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله، وهذا القول الدال على فرط عداوته للناس. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني سوف أمعن في إغواء عبادك حتى يكون لي منهم نصيب، يدخلون النار بسبب إغوائه نصيبا مفروضا. هنا طبعا يقول البيضاوي: برهن سبحانه وتعالى أولا على أن الشرك ضلال في الغاية على سبيل التعليل بأن ما يشركون به إلى آخره، ثم قال: استدل عليه بأنه عبادة الشيطان وهي أفضع الضلال لثلاثة أوجه: لأنه مريد منهمك في الضلال، والثاني أنه ملعون، والثالث أنه في غاية العداوة والسعي في إهلاك بني آدم، وموالاة من هذا شأنه هي غاية في الضلال فضلا عن عبادته. والمفروض أي المقطوع، أي نصيبا قدر لي وفرض، من قولهم فرض له في العطاء، لأن فرض في اللغة بمعنى قطع، فالفرض حتى في الفقه هو الشيء اللازم المفروض، يعني أنه مقطوع به وليس مظنونا ولا يعني مستحبا، وإنما هو مفروض فرضا مقطوع قطعا. طيب قال: ولأضلنهم، يتفضل، ما زال هو استمرار لكلام إبليس،
قال رحمه الله: ولأضلنهم عن الحق، ولأمنينهم الأماني الباطلة كطول الحياة وأن لا بعث ولا عقاب، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يشقونها لتحريم ما أحل الله، وهي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب، وإشارة إلى تحريم ما أحل ونقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو القوة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله عن وجهه وصورته أو صفته، ويندرج فيه ما قيل من فقع عين الحامي وخصاء العبيد والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك، وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام، واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زلفا. وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا، لكن الفقهاء خصوا في خصاء البهائم للحاجة. والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقا أو أتاه فعلا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله بإيثاره ما يدعو إليه على ما أمر الله به ومجاوزته عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى طاعته فقد خسر خسرانا مبينا إذا ضيع رأس ماله وبدل مكانه من الجنة بمكان من النار. يعدهم ما لا ينجزه ويمنيهم ما لا ينالون، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر، وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا ومهربا من حاص يحيص إذا عدل، وعنها حال منه وليس صلة له لأنه اسم مكان، وإن جعل مصدرا فلا يعمل أيضا فيما قبله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، أي وعده وعدا وحق ذلك حقا. فالأول مؤكد لنفسه لأن مضمون الجملة الاسمية التي قبله وعد، والثاني مؤكد لغيره، ويجوز أن ينصب الموصول بفعل يفسره ما بعده، ووعد الله بقوله سندخلهم لأنه بمعنى نعدهم إدخالهم، وحقا على أنه حال من المصدر. ومن أصدق من الله قيل جملة مؤكدة بليغة، والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، والمبالغة في توكيده ترغيبا للعباد في تحصيله.
نعم، أيضا هذه الآيات إكمال لما توعد به الشيطان بني آدم في قوله فلا أضلنهم، وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي آيات أخرى أنه قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فهو توعدهم وعيدا عاما بإغوائهم إغواء مطلقا. قوله ولأضلنهم من الإضلال مطلقا، أضلنهم عن ماذا؟ عن الحق إلى ماذا؟ إلى الباطل، والباطل سبله كثيرة. ولذلك قال ولأضلنهم إضلالا مطلقا دون تحديد إضلال إلى ماذا وعن ماذا. ولأمنينهم، والأماني الباطلة وهي الأحلام التي يعد بها الشيطان وأولياءه، الأماني الباطلة كطول الحياة وأن لا بعث ولا عقاب، هذه كلها أماني. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، وهذه أيضا سبحان الله تجدونها في كل الحضارات السابقة، التعامل مع الحيوانات بطرق شيطانية، إما ذبحها بطريقة غريبة أو التعامل معها ببعض العادات الغريبة، مثل العرب مثلا، العرب كانوا يعني يشقون مثلا، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قالوا تبتيك آذان الأنعام تقطيعها أو تعمل بالأذن أشبه ما يكون بالعلامة التي تدل على مثلا شيء محدد، مثلا مثل ما جعل الله من وصيلة ولا سائبة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه كلها ما تفهمها إلا إذا عرفت عادات العرب في الجاهلية في التعامل مع الحيوانات. سبحان الله، كانوا يعني يفعلون الحامي مثلا خلاص يحمون ظهره ولا يركب ولا يستخدم لأنه قد ولد له 10 من الولد مثلا، هذه عادة من عادات العرب في الجاهلية ذكرها الله في القرآن الكريم. ولذلك معرفة عادات العرب مهمة جدا في التفسير، أن يقرأ الواحد منا كتابا في هذا، من أفضل الكتب في هذا كتاب جميل اسمه بلوغ الأرب في أحوال العرب، بلوغ الأرب في أحوال العرب للألوسي صاحب التفسير للألوسي، لأنه قد استعرض هذه العادات الجاهلية، ومثل عادة النسيء مثلا، ومثل وأد البنات ونحوها من العادات التي تدل على يعني جهل العرب وانحرافاتهم، والذي جعلهم ينحرفون هذا الانحراف هو إبليس. إبليس نفسه يعني كل الأمم والحضارات انحرفت بنفس الانحرافات في التعامل مع الحيوانات، مع الدماء، الذبح لغير الله ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا أصل الإشكالية من قبل منذ خلق آدم، من أول ما خلق آدم وقع هذا الموقف، وتوعد إبليس بأنه سوف يضل بني آدم في جوانب كثيرة. أولا قال ولا أضلنهم، فقدم الإضلال عموما، ولا أمنينهم، دليل على أن الأماني التي يعيش عليها الإنسان الباطلة، الأمان التي يمنيه بها الشيطان، هي جزء كبير من وعد الشيطان ووعيده لبني آدم. ثم خصص فجاء ببعض العادات التفصيلية، ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يبتكن يشقون شقا يشقونها لتحريم ما أحل الله، وهي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب، وإشارة إلى ما إلى تحريم ما أحل ونقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو القوة، مع الجمال مع البقر مع الخيول كلها تجدون لهم عادات شيطانية في التعامل معهم. لماذا تفعلون هذا بالبقرة؟ لماذا تفعلون؟ قالوا توارثنا هذه العادة، وهي كل عادات شيطانية. تجد هذا في الأمم الوثنية، حتى في الأمم الوثنية في أفريقيا وفي غيرها تجدون هذا في تعذيب الحيوانات، في التعامل مع الحيوانات، ولا زالت بعض بقاياها موجودة. يعني مثلا شوفوا صراع الثيران اللي في إسبانيا وفي وتعذيبهم للثيران وكذا، كل هذا هو ما جعله الشيطان يعني أمرهم بتبتيك الأنعام وتغيير خلق الله. قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، في ماذا؟ مطلقة تدخل فيها تغيير خلق الله في الهيئة في الصورة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير خلق الله في النمص، في تفليج الأسنان، الوشر، في كما ذكر البيضاوي هنا صفات يندرج فيه، قال ما قيل عن فقئ عين الحامي اللي هو الفحل الذي حمي ظهره عن أن يركب كانوا يفقؤون عينه، وهذا تعذيب له، قالوا حتى لا يركب ولا يعني يولد له بعد ذلك إلى آخره. أيضا يدخل فيها كل ما فيه مثل خصاء العبيد كما ذكر هنا، والخصاء هو يعني أن يمنع الذكر من أن يولد له، يعني كأنه يقطع نسله بهذا الفعل، وهذا اللي يفعلونه الناس مع الحيوانات مع التي يستخدمونها، فإنهم يعني إذا يعني قاموا بخصائه يضعف ويصبح يعني أكثر ألفة. ولذلك ذكر البيضاوي أنه قد استثناه الفقهاء مثل الحمار أو الجمل أو نحو ذلك حتى يكون أليفا ويستخدم. قال والوشم والوشر واللواط والسحاق ونحو ذلك، وعبادات الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى، كل هذا هو من تغيير خلق الله ومن انحراف الفطرة، الذي سببه الرئيسي هو هذا الموقف مع الشيطان وآدم، أنه قد أخذ على نفسه عهدا أن يسول للناس وأن يجرفهم بعيدا بمثل هذه العادات ومثل هذه الانحرافات، وهي كثيرة وتتجدد وتتنوع ولكنها في أصلها واحدة. اليوم لو تدخلون على يعني تقرؤون في كتب التجميل الآن وما يتعلق بعالم التجميل، لوجدت أن 99% منه تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله في الحواجب وفي الأسنان وفي عمليات التجميل بأنواعها، 99 تقريبا لا تخرج عن قوله تعالى ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقا أو أتاه فعلا، يعني هل هذا القول ولا آمرنهم ولا آمرنهم ولا، هل هذا كلام تكلم به الشيطان عندما قيل له اسجد لآدم فسجد فطلب الإنذار فأنظر فقال هذا الكلام، أم أنه حكاية لمعنى كلامه؟ إذا قلنا أن هذا الموقف قد حصل مرة واحدة وروي لنا في القرآن الكريم بأكثر من صيغة، فنقول إذن هو معنى كلامه، ذكره الله لنا في كل سياق بما يناسبه، وهذا الذي يظهر والله أعلم، فنسب إليه معنى كلامه، وليس هذا بالضبط هو لفظه الذي نطق به. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، هذه قاعدة قرآنية، من يتخذ الشيطان وليا من دون الله يعني يدعوه ويستجيب له فقد خسر خسرانا مبينا. والخسران المبين هو الخسران الواضح الذي لا شك فيه. ولا شك أنك لما تسمع طبعا هذا الكلام عن عداوة الشيطان للإنسان ثم بعد ذلك تطيعه فيما يعني ما أمر به، فهذا لا شك أنه غاية الخسران والضياع. ثم يصف الله سبحانه وتعالى الشيطان فيقول يعدهم، يعني يعد بني آدم أو يعد من يطيعه، يعدهم ويمنيهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم من الوعد لكنه لا ينجزه لهم، ويمنيهم من أن يذكر لهم أحلام ويعدهم بأشياء عظيمة تتحقق لهم ثم تصبح مجرد أمنيات. ولذلك في قصة في معركة أحد، معركة بدر، أن الشيطان يعني هو الذي أزى قريش وقال لهم يعني وعدهم بالنصر، فلما يعني تلاقى الجمعان فر الشيطان كعادته من الموقف، صح؟ وقال إني جار لكم، فلما تراءى الجمعان قال نكص على عقبيه وقال إني بريء منك. ومثله أيضا في قوله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. مش معنى الآية، معناها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ووعده ومناه فلما كفر قال إني بريء منك، يعني هذه هي الأماني التي لا تتحقق والمواعيد التي لا تنجز. فقال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والغرور هو الباطل، كالسراب الذي يراه الإنسان في شدة الحر فإذا ذهب وجده يعني لا شيء. فهنا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، والغرور هو يعني الذي لا شيء ولا حقيقة له. قال البيضاوي وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه. يعني الشيطان كيف يوسوس للإنسان؟ إما أن يوسوس له مباشرة ويؤزه، والإنسان من ذات نفسه يجد في نفسه هذا التسويل والتسويق والحث والإطماع في نفسه، والوسوسة هي الشيء الخفي الذي بين الإنسان وبين نفسه لا يشعر به غيره، أو يسلط الله عليه شيطانا من شياطين الإنس يسول له ويزين له ترى هذا ما فيها شيء وخلك تنبسط حتى يودي في داهية. فهم شياطين الإنس والجن يقومون بنفس الدور ويتكاملون فيما بينهم. يعني قال أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك، شوفوا يا شباب كيف يعبر الله سبحانه وتعالى بأسماء الإشارة في القرآن الكريم. في أول سورة البقرة عندما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إلى أن قال أولئك على هدى من رب، هنا ذكر كل صفة قبيحة في هؤلاء الشياطين يعدهم ويمنيهم ثم قال أولئك مأواهم جهنم. ونحن نقول دائما أن السياق هو الذي يدل على سبب الاستخدام. يعني هنا لماذا استخدم أولئك التي هي اسم إشارة للبعيد، الجمع البعيد، وهؤلاء للإشارة للقريب، صح؟ وأولئك إشارة للبعيد. فنقول دائما أولئك مأواهم جهنم هنا إشارة إلى بعدهم عن الخير، لكن أولئك هم المفلحون إشارة إلى علو مكانتهم وارتفاع مكانتهم بحسب السياق الذي وردت فيه. فهنا جاء التعبير باسم الإشارة للبعيد إشارة إلى بعدهم عن الخير تماما كمعنى الشيطان. الشيطان قلنا أنه البعيد من شطنا بمعنى بعد، كذلك استخدمت معهم هذه الأداة أولئك للإشارة إلى بعدهم عن الخير. أولئك مأواهم جهنم، جهنم هو اسم للنار، اسم من أسماء النار. ولا يجدون عنها محيصا، المحيص يعني المهرب، حاص يحيص بمعنى حاول أن يهرب، هذا هو معناها إذا عدل عن المكان حاص يحيص. ومنه تذكرون في قصة هرقل أنه لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع به، فقال للقسس اللي مع هؤلاء أنني أشهد على صدق هذا الرجل وكذا، قال فحاصوا حيصة، يعني كلهم حاولوا يبغون يطلعون من القاعة ويمشون. فإذا حاص يحيص بمعنى حاول الهرب بمعنى عدل. وليس صلة. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا أسلوب المقابلة في القرآن الكريم، أسلوب التقابل في القرآن الكريم، هذا هو يذكر أهل النار ويذكر مصيرهم ويذكر ثم يذكر أهل الجنة في مقابل ذلك. فتجد دائما الوعد والوعيد، تجد الترهيب والترغيب، تجد ذكر الجنة يأتي ذكر النار وهكذا. فهنا لما ذكر هؤلاء الشياطين وعاقبة من يطيعهم إلى آخره، ذكر مباشرة عاقبة المتقين الذين يطيعون، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا، أي وعده وعدا وحق ذلك حقا. وهذا كله أيها الإخوة حتى يبقى المؤمن دائما الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ينقطع هذا الرجاء من نفسه. قال: ويجوز أن ينصب إلى آخره. ووعد الله بقول سندخلهم لأنه بمعنى نعدهم إدخالهم، وحقا على أنه حال من المصدر، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيل جملة مؤكدة بليغة. يعني ومن أصدق من الله قيل، أي لا أحد أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا، وهكذا. والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، والمبالغة في توكيده ترغيبا للعباد في تحصيله. لكن لاحظوا، بالرغم من هذا الشرح الوافي والتفصيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، توضيح كامل لعداوة الشيطان وعداوة أهل الكتاب وعداوة المشركين وعداوة اليهود، كلها وضحها الله سبحانه وتعالى توضيحا تاما في القرآن الكريم، وبين حسدهم وغمطهم للحق وكرههم للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه بالرغم من كل ذلك تجد يعني طائفة كبيرة منا ومن الناس يطيعون الشيطان ويعصون الرحمن بالرغم من وضوح الحق، وهذا تمام الابتلاء الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به. طيب، ليس بأمانيكم.
قال رحمه الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس ما وعد الله من الثواب ينال بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب، وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. روي أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى منكم، نبينا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة فنزلت. وقيل: الخطاب مع المشركين، ويدل عليه تقدم ذكرهم، أي ليس الأمر بأماني المشركين، وهو قولهم لا جنة ولا نار، وقولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيرا منهم وأحسن حالا، ولا أماني أهل الكتاب، وهو قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم قرر ذلك وقال: من يعمل سوءا يجز به عاجلا أو آجلا. لما روي أنها لما نزلت قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فمن ينجو مع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو ذاك، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة الله ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب عنه.
نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس ما وعد الله من الثواب الجنة بينال بالأماني والكسل والقعود والتمني على الله الأماني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والمفلس أو والعاجز عفوا والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا هو فمعنى الآية، أن الجنة وهذا الثواب العظيم لا ينال بالأماني، لا هو حسب ما تدعون أنتم أيها المشركون، ولا كما تدعون أنتم أهل الكتاب نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ولذلك لاحظوا لما قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فماذا رد الله عليهم؟ قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم. معنى الآية أنه لو كنتم كما تزعمون أبناء الله وأحباؤه ما عذبكم. والمقصود بالتعذيب هنا يعني ما يصيبكم من الشدة واللأواء في الحياة، فإن هذا نوع من التعذيب. هنا يقول الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ذكر البيضاوي هنا ما قيل أنه سبب نزول لهذه الآية، أن أهل الكتاب تفاخروا على المسلمين وقالوا لهم نبينا سبق نبيكم وكتابنا سبق كتابكم، نحن أولى بالجنة منكم. فقال لهم المسلمون بل نحن نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا مهيمن على الكتب، فنزلت هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى قال ليس الأمر بهذا الصورة، وإنما الأمر هو بالعدل وبالاتباع وبالالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال من يعمل سوءا يجزى به عاجلا أو آجلا. ولذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من ينجو يا رسول الله، وهذا مثل السؤال الذي سأله ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة في قوله تعالى فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاستكبرها ابن مسعود وقال من يا رسول من يعني يأمن أو من يسلم من هذا؟ فقال ليس هو الذي تعنون، وإنما هو ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكذلك هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر من ينجو مع هذا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما تحزن أما تمرض أما يصيبك اللأواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو ذاك، أي هذا هو العذاب الذي يصيبك في الدنيا فيكفر الله به سيئاتك ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي أن الذي يفعل السيئات ويرتكب السيئات فإن هذا سوف يجازى على ذلك ولن ينجو. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، حتى لا يركن المؤمن إلى الأمان وإلى يعني الوهم، وإنما يبقى المؤمن دائما بين الخوف والرجاء. وكما قال يعني العلماء أنهما كالجناحين للطائر، لا ينقطع رجاؤنا في رحمة الله أبدا، بل نحن لدينا رجاء عظيم في رحمته ولدينا خوف شديد من عذابه. ولذلك هو جاء بها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأيضا في المقابلة هنا بين أهل الجنة وبين أهل النار. كل هذا حتى يبقى المؤمن دائما بين هذين الأمرين، بين رجاء في رحمة الله وبين خوف من عذابه. طيب، ومن يعمل من الصالحات؟
قال رحمه الله ومن يعمل من الصالحات بعضها أو شيئا منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلفا بها من ذكر أو أنثى في موضع الحال من المستكن في يعمل، ومن للبيان أو من الصالحات أي كائنة من ذكر أو أنثى، ومن للابتداء وهو مؤمن حال، شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور وتنبيها على أنه لا اعتداد به دونه فيه، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بنقص شيء من الثواب. وإذا لم ينقص ثواب المطيع فبالحري ألا يزاد عقاب العاصي، لأن المجازي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر يدخلون الجنة هنا وفي غافر ومريم بضم الياء وفتح الخاء، والباقون بفتح الياء وضم الخاء.
نعم، يعني لاحظوا الأسلوب يا شباب، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا، في قراءة فأولئك يدخلون الجنة. لاحظوا الآية معناها ومن يعمل من الصالحات فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. طيب، ما معنى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ هذه كلها قيود، فقوله ومن يعمل هنا، دائما نحن تعلمنا أن المن اسم موصول، صح؟ ومن يعمل، هنا من اسم موصول شرطي، فيه شرط، ومن يعمل فأولئك يدخلون الجنة. فإذا من هنا اسم موصول، وهو من ألفاظ العموم عند أهل اللغة، فهو يدخل فيه الذكر والأنثى، كل من يصح أن يدخل تحت من التي للعاقل. ومن يعمل من الصالحات، الصالحات هنا يعني الأعمال الصالحات، فالله لم يقل ومن يعمل الصالحات، لأنه يصعب على الإنسان أن يعمل كل الأعمال الصالحة، ولكنه رفقا بنا قال يعمل منها، فهذا أول لطف أنه خفف عليك، فقال ومن يعمل من الصالحات، فلم يكلفك بكل الأعمال الصالحة. اثنين، من ذكر أو أنثى، حتى لا يقع في الوهم أن هذا أمر مختص بالرجال، فقال لا، من ذكر أو أنثى، مع أن من كما قلت اسم موصول يدل على العموم، يدخل فيه الجميع الذكر والأنثى، لكن حتى إزالة لهذا الوهم وتوسيع للفضل، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فهذه للبيان، ولذلك هو يقول هنا ومن للبيان، كأن واحد سأل هل هذا للرجال فقط يا رب، قال لا، من ذكر أو أنثى، فيدخل فيها الجميع. ثم قال وهو مؤمن، إذن هذا شرط، هل ينفع العمل الصالح وأنت على الكفر؟ ما ينفع. وهذه الآية من أدلة أن يعني الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذه مسألة لعلكم درستوها في أصول الفقه، هل الكفار يخاطبون بالصلاة والصيام والحج أم لا يخاطبون إلا بالدعوة إلى بالإسلام نفسه، بشهادة لا إله إلا الله، فإذا استجابوا لها يخاطبون بالفروع، هذه مسألة مشهورة في أصول الفقه، فالذين قالوا أنهم يخاطبون استدلوا بأدلة من القرآن، مثل قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وهذه من فروع الشريعة، ولم نكن نطعم المسكين، وهذه من الفروع الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، فجاءوا بالشرك في آخر شيء، فقالوا هذه دليل على أنهم يخاطبون بفروع الشريعة. لكن مثل هذه الآية في قوله وهو مؤمن إشارة إلى أن هذا شرط في قبول العمل، وأنه لا يقبل العمل الصالح إلا بالإيمان. قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وش هو النقير يا تميم؟ أحسنت، يعني مرت معنا الفتيل ومر معنا القطمير وهذا النقير، وكلها في نواة التمرة، فالنواة، لكن ما يظهر هذا في كل نواة التمر، مثلا التمر السكري الجاف يظهر فيه، لكن مثلا الخلاص وحق الخرج وهذا ما يمشي معه، ما تلقاه، صح؟ فالقطمير إذن هو الغلاف الغشاء الرقيق الذي يحيط بنواة التمر، هذا يقال له قطمير، والفتيل هو الخيط الدقيق الذي يظهر في رأس النواة، مثل الفتيل المفرقعات هذه، والنقير أصغرها هو الفتحة الصغيرة نقرة في ظهر النواة. يا ترى لماذا كل هذه الثلاثة الأشياء التي ضرب بها المثل في القلة ما يملكون من قطمير، يعني ولا شيء، ولا يظلمون نقيرة، يعني لا شيء، لا يظلمون شيئا، ولا يظلمون فتيلها، كلها في النواة؟ هذا فعلا تصديق يا شباب لمسألة دائما نقولها في التفسير، أن الله خاطب العرب بما يعرفون، بما يتعاملون معه في يومهم وفي ليلهم، وهم ناس أهل تمر، وأهل يثرب وأهل المدينة أهل تمر يعرفونه، فضرب الله لهم مثلا من الشيء الموجود. قد يقول قائل طيب بدل ما يذكر النقير ويذكر القطمير ليش ما يذكر البروتون والنيوترون؟ تعرفون النيوترون والبروتون اللي في الفيزياء عندما يتحدثون عن الذرة ومكونات الذرة يقولون أن الذرة هي أصغر جزء من المادة، ويتكون من بروتون في النواة وإلكترونات حول النواة، فإذا كانت مثلا النواة فيها بروتون واحد وفيها إلكترونية اثنين هذا النيتروجين، ثم كل ما زادت الإلكترونات زاد تغير العنصر، طيب هذه أصغر جزء من المادة، لماذا قال الله ما يظلمون من نيوترون ولا ما يظلمون من بروتون؟ يخاطب الله سبحانه وتعالى العرب بما يعرفون. لذلك بعضهم رأيته في بعض التفسيرات قال فمن يعمل مثقال ذرة، قال الذرة هي أصغر جزء من المادة وتتكون من بروتون وإلكترونات حولها. هذا لا تفهمه العرب، وإنما ومن يعمل مثقال ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة، النملة الصغيرة اللي يلا يلا تشوفها، أو هي الهباءة التي تظهر في النافذة إذا شرقت الشمس. إذا طلعت الشمس أحيانا وأنت قريب من النافذة تشوف يعني ضوء الشمس يدخل إلى الغرفة وترى هباءات في ضوئه، قالوا هذه هي الذرة. والمقصود ومن يعمل أي عمل من الخير يراه، هذا هو المقصود. أما أن تفسر ألفاظ القرآن بتفسيرات حادثة جديدة ما عرفناها إلا قريب فهذا لا يصح، وإنما تفسر باللغة العربية التي كان يفهمها وقت نزول الوحي، لأنه نزل عليهم ما نزل علينا نحن، نزل عليهم هم، فنفهمه باللغة التي نزل بها في زمانها. فهنا هذا من معاني قوله هنا ولا يظلمون نقيرا. النقير هو هذه الفتحة التي تظهر في ظهر النواة، نواة التمر. قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بنقص شيء من الثواب، وإذا لم ينقص ثواب المطيع فبالحري أن لا يزاد عقاب العاصي، لأن المجازي أرحم الراحمين، ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنهم لا يظلمون نقيرا فلا ينقصون، يعني يظلمون ينقصون، لأن الظلم في اللغة العربية يأتي بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، ويأتي بمعنى النقص، كما في قوله تعالى تلك الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. ثم ذكر أنه قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر يدخلون، وفي غافر أيضا بضم الياء، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون، وفي قراءة عاصم ومن وافقه فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، نسأل الله من فضله. ومن أحسن دينا،
قال رحمه الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص نفسه لله لا يعرف لها ربا سواه، وقيل بذل وجهه له في السجود. وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية، وهو محسن آت بالحسنات تارك للسيئات، واتبع ملة إبراهيم الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها، حنيفة مائلا عن سائر الأديان، وهو حال من المتبع أو من الملة أو إبراهيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله، وإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيما لشأنه وتنصيصا على أنه الممدوح. والخلة من الخلال، فإنه ود تخلل النفس وخالطها، وقيل من الخلل، فإن كل واحد من الخليلين يسد خلل الآخر، أو من الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يترافقان في الطريقة، أو من الخلة بمعنى الخصلة فإنهما يتوافقان في الخصال. والجملة استئناف جيء بها للترغيب في اتباع ملته صلى الله عليه وسلم، والإيذان بأنه نهاية في الحسن وغاية كمال البشر. روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس،
يمتاروا يعني يطلب الميرة،
يمتار منه، فقال خليله لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت، ولكن يريد للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس. فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملأوا منها الغرائر حياء من الناس، فلما أخبروا إبراهيم ساءه الخبر فغلبته عيناه فنام. وقامت سارة إلى غرارة منها فأخرجت حواري واختبزت، فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشتم رائحة الخبز فقال من أين لكم هذا؟ فقالت من خليلك المصري، فقال بل هو من عند خليلي الله عز وجل، فسماه الله خليلا.
نعم، يعني هذه الرواية ذكرها ابن جرير وابن كثير، ولكنها رواية إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، أي لا أحد أحسن دينا. فالاستفهام هنا المقصود به النفي، يعني ومن أصدق من الله قيل، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، كلها المقصود بها لا أحد، فالمقصود بها النفي. ومعنى أسلم وجهه لله يعني أخلص دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأن هذا غاية ما يطالب به الإنسان في العقيدة، أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ولا يشرك مع الله أحدا. قال: وهو محسن. هذا أيضا هذا قيد، كما قال في الآية التي قبلها وهو مؤمن، قال هنا وهو محسن. هناك فرق بين الإيمان والإحسان ستأتي إن شاء الله، بس نسمع الأذان. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي لا أحد أحسن ولا أكمل ولا أفضل دينا وعقيدة وتوجها واستقامة ممن أخلص. وأسلم هنا بمعنى أخلص، والإسلام هو كله انقياد. ولذلك ينبغي على المسلم دائما أن يكون شديد الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة من علامات الإيمان والصدق. ولذلك تفوق فيها أبو بكر رضي الله عنه تفوقا على كل الصحابة رضي الله عنه، حتى قيل له الصديق، لأنه كان شديد الانقياد لما يأمره به الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم، حتى أحيانا تكون أشياء مستغربة في العقل مثل الإسراء والمعراج، عندما قيل له: يعني هل سمعت ماذا قال صاحبك؟ قيل: قال. وما قال؟ قال: يقول أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا. فقال كلمة جميلة، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. طيب، يعني ما تنتظر تفكر؟ لا. فهذا الاستسلام أيها الإخوة، من أسلم وجهه لله تمام الانقياد، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هذا النوع، الانقياد لأوامر الله في العبادة، في اللباس، في التسنن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الالتزام والاستقامة يا أخواني ليس أمرا معقدا، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، الانقياد لأوامر الله والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف وقوة لشخصية الإنسان وإيمانه، عندما تستقيم على أمر الله في لباسك، في كلامك، في عبادتك، في صلاتك، في كلها، هذا أسلمت وجهك لله كما أخبر الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني كان تام الانقياد لأوامر الله. قال: وهو محسن. والإحسان هي مرحلة ودرجة أعلى من مجرد الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، هذا المرحلة الأولى. قال: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان، هذه المرحلة الثانية واللي قالها قبل شوية، وهو مؤمن. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: أخبرني عن الإحسان، هذه المرحلة الأعلى مرحلة وأكمل المرحلة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا فيه إشارة إلى أن دائما الإنسان يحسب حساب للشيء لمن يشاهده. ولذلك لو صليت ركعتين وحدك، وصليت ركعتين أمام أحد، لكنت في صلاتك أمام الناس شعرت أو لم تشعر، تحرص على التجويد. ولذلك جاء النهي الشديد عن الرياء ومحاربة الرياء ومدافعة الرياء والعمل من أجل الناس وكذا، لأن طبيعة الإنسان تحب أن يتجمل أمام الناس، أنه يظهر أمام الآخرين أيا كانوا قريبين أو بعيدين، أنه يظهر أنه كويس. فالله سبحانه وتعالى هنا الرسول قال: أن تعبد الله كأنك ترى، يعني معناته أنك ستجود العمل إلى أقصى درجة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك معناه المحسن دائما يراعي تجويد العمل في عبادته في كل التفاصيل، سواء عمل قلبي بالإخلاص النية والتوجه، أو عمل يعني بالجوارح في صلاة أو في عبادة في حج أو في نحوها. قال: وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني يكون محسن ويكون متبعا لملة إبراهيم. ولاحظوا أنه قال، لم يقل هنا وهو محسن ومتبع ملة إبراهيم، لا، قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني عبر بالفعل الماضي للدلالة على شدة تمكنه واتباعه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا أنه الأمر باتباع إبراهيم في القرآن الكريم، مع أنه نحن لم نؤمر باتباع إبراهيم في تفاصيل الشريعة، وإنما أمرنا باتباعه في العقيدة وفي توحيده وفي نبذه للشرك. قال: واتبع ملة إبراهيم الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها حنيفا. حنيف هو المائل عن الشرك، لأن الحنف هو الميل في اللغة، ولذلك الأحنف إذا قالوا فلان أحنف، أي في رجله في قدمه ميل، فيقال هذا أحنف. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ختم الله الآية بالإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا. والخليل مأخوذ من الخلة، وهي المحبة الشديدة، فالله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم، يعني جعله في مكانة عالية واتخذه خليلا. البيضاوي هنا فسر الخليل فقال: اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله، فإنه ود تخلل النفس وخالطها. ودائما المفسرون يستشهدون بقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فسمي الخليل خليلا لأنه محبته قد تخللت نفس محبوبه، فأصبحت يعني متمكنة منه. والخلة من الخلال إلى آخره. طيب، لماذا قال واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ فكرر اسم إبراهيم مرتين، وكان بالإمكان أن يشير بالضمير فيقول: واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذه الله خليلا. قال: لا، الإظهار له دلالة، وهذا يسمونه في علم البلاغة الإظهار في موضع الإضمار. يعني كان بالإمكان أنه يأتي بالضمير، لكن لا، جاء بالاسم. قال: واصطفاه، قال: وإنما أعاد ذكره ولم يضمر، تفخيما لشأنه وتنصيصا على أنه الممدوح. ليش؟ لأنك ممكن وأنت تقول واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذه الله خليلا، الضمير هنا يعود على ماذا؟ قد يعود على إبراهيم وقد يعود على غيره، لكن واتخذ الله إبراهيم خليلا هذه لا تقبل يعني قولا آخر. ثم ذكر طبعا رواية إسرائيلية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس يمتار منه، فقال خليله إلى آخره. فقال ابن كثير رحمه الله، ذكر هذه الرواية، قال: وفي صحة هذا ووقوعه نظر، أي قصة عادية طبعا ما فيها أي مشكلة لو صحت، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل لما قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. وهذا كلام صحيح من ابن كثير رحمه الله، وهذا من مزايا تفسير ابن كثير، هو وقوفه عند مثل هذه الروايات وتنبيهه عليها، تصحيح الصحيح تضعيف الضعيف، بخلاف صاحبنا الشيخ البيضاوي. البيضاوي يعني حاطب ليل في موضوع الحديث، فأحيانا يأتي بالحديث من صحيح البخاري وأحيانا يأتي بالموضوع، لكن غفر الله له. طيب، تفضل يا أحمد كمل.
قال رحمه الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، يختار منهما ما يشاء ومن يشاء وما يشاء. وقيل هو متصل بذكر العمال، مقرر لوجوب طاعته على أهل السماوات والأرض وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال. وكان الله بكل شيء محيطا إحاطة علم وقدرة، فكان عالما بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرها.
نعم، أيضا هذه خاتمة لما تقدم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وهذه قاعدة يرسخها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، وهو تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق، وتفرده بالأمر، وتفرده بالملك، وتفرده بالإحاطة. وهذا من تعليم الناس، الله سبحانه وتعالى يشرح لنا ويوضح لنا صفاته سبحانه وتعالى التي اتصف بها من كمال العلم والإحاطة والملك، فلا يخرج شيئا عن ملكه ولا عن علمه. وهذه من صفات الإله، الإله الذي ينبغي أن يعبد، ينبغي أن يكون محيط بكل شيء وقادر على كل شيء ومالك لكل شيء، بخلاف الأصنام التي لا تملك من أمرها شيء، صح؟ ولذلك قال إبراهيم لأبيه عندما رآهم يعبدون الأصنام، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا ما يعبد هذا، وإنما الذي يعبد هو من يملك، ولله ما في السماوات وما في الأرض. شوفوا إحاطة الملك، وكان الله بكل شيء محيطا. لذلك يقول البيضاوي ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا، فهو الذي خلق كل شيء، وملكا، فهو الذي يملك كل شيء، يختار منهما من يشاء وما يشاء. يختار من يشاء من الأنبياء من الملائكة، ولذلك الله سبحانه وتعالى اختار من الملائكة جبريل للوحي، صح؟ وهو أعظم الملائكة خلقا خلقة ومكانة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل ووصفه قال رأيته وقد سد، وله 600 جناح، وقد سد ما بين المشرق والمغرب. يعني يمكن ما يقدر الإنسان يتخيل هذا العظمة في خلق جبريل عليه الصلاة والسلام. واختار ميكائيل، واختار إسرافيل، واختار من الأنبياء من البشر الأنبياء، واختار من الأنبياء الخمسة، واختار من الخمسة محمد، واختار من الأراضي مكة، واختار من مكة المسجد الحرام، واختار من المسجد الحرام الكعبة، واختار من الكعبة الحجر الأسود، وهكذا. والله يخلق ما يشاء ويختار. ولاحظوا في الأزمنة، اختار الله رمضان من السنة، واختار من رمضان العشر الأواخر، واختار من العشر الأواخر ليلة القدر، واختار الليلة، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى له الأمر وله الملك الكامل التام الذي لا يعارض. قال وقيل هو من إلى آخره، وكان الله بكل شيء محيطا إحاطة علم وقدرة، فكان عالما بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرها. هذه الصفات يا شباب التي يقررها الله في القرآن الكريم يصف بها نفسه من الإحاطة والعلم والقدرة المطلقة، كلها حتى نتعرف على الله، حتى تتعرف المؤمن على ربه. ولذلك لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا انسب لنا ربك، هذا الله الذي تقول اعبدوه من هو؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حتى يعرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه. لعلنا نجيب يعني عن هذه الأسئلة ثم نختم إن شاء الله. هذا سؤال يقول هل يؤخذ من السياق القرآني أسلوبه في توصيل المعلومة حسب أفهام المخاطبين بحيث نوظف ذلك في الدعوة، وما هي شروط ذلك؟ نعم، هذا من أهم ما ينبغي علينا أن نستفيده من أسلوب القرآن الكريم في التعليم، وأسلوبه في التربية، وأسلوبه في التدرج. ألا تلاحظون عندما حرم الخمر كيف تدرج في تحريمها؟ ألم تلاحظون كيف حرم الربا فتدرج في تحريمه؟ ما جاء فجأة وحرمه. يصعب على الناس أن يكفوا عن عادة اجتماعية أو عادة في الأكل أو في غيره فجأة، فجاء التدرج. ولذلك نحن مطالبون بأن نتدرج في تربية الأبناء، نتدرج في تربية الطلاب، نتدرج في التعليم، نتدرج في التربية حبة حبة. وهذا هو منهج القرآن، ومنهجه في الدعوة إلى الله، منهجه في جدال المشركين، منهجه في جدال المعارضين، منهجه في إقامة الحجة، منهجه في الاستدلال العقلي. لاحظ القرآن الكريم كيف يستدل بالعقل عندما يقول مثلا لهؤلاء المشركين مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنتم تقولون أن الله له شريك، لو كان في هذا الكون إلهين اثنين فسد الكون كله لأنهم سيختلفون. هذا استدلال عقلي، وقس على ذلك بقية الأساليب التي يمكن أن تستفاد من القرآن الكريم. سؤال آخر يقول: قوله تعالى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ما هو الفرق بين موالاة الله وبين نصرته؟ الموالاة إذا عرفناها وهي مستقلة نقول الموالاة هي المحبة والنصرة، لكن هنا افترق يعني اجتمع فقال الله وليا ولا نصيرا، فنقول الموالاة هنا المحبة والنصرة هي الدفاع عن المحبوب، فكون المحبة هنا قد يكون يحبك ولا ينصرك إما لضعف أو لعجز، لكن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ويحبهم ويحبونه، فهو سبحانه وتعالى يعني جمع بين هذا وهذا، فإذن المحبة هي الخلة إن صح التعبير، والنصرة هي الدفاع والانتصار. يقول: ذكرتم أن القرآن الكريم نزل بما تفهمه العرب، فهل هذا يعني أنه لا يمكن أن تخفى عليهم بعض معانيه؟ نعم، لا يمكن أن تخفى عليهم بعض معانيه إلا ما كان غيبا مطلقا، وتتضح مع مضي الزمن بعد تقدم العلم المادي، مثل ما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام: كأنما يصعد في السماء فاسترى بعض المعاصرين بالضغط الجوي. لا، هذه النقطة مهمة جدا، وسبق أننا كررناها تذكرون كثيرا، يعني أننا نقول أنه يجب أن لا يفهم القرآن الكريم إلا حسب لغة العرب التي نزل بها، ونحن نقول أن العرب الذين نزل عليهم القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أو مجملهم فهموا القرآن الكريم وقامت عليهم الحجة به. طيب، هل فسروه كلهم؟ نقول لا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسروا القرآن كاملا لأنهم ما كانوا في حاجة إليه، كانوا فاهمين، لكن التابعون سألوا عن بعضه الصحابة ففسروا لهم، وأتباع التابعين سألوا التابعين ففسروا لهم، وأتباع التابعين أيضا حتى اكتمل تفسير القرآن وبيان معانيه في الطبقات الثلاث الأولى. كل الذين جاءوا بعدهم أضافوا في زيادة الإيضاح مثلا في الاستنباطات واستخراج الفوائد من القرآن، أما في التفسير فليس هناك إضافات. أضرب لكم مثال واحد حتى تتضح خاصة سؤال الأخ، مثلا قوله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، المفسرون من السلف من الصحابة والتابعين يقولون البرزخ هو الحاجز، والله قال وجعل بين البحرين حاجزا، صح؟ هو نفس المعنى. طيب كيف شكله؟ تجربة الموضوع هذا برؤيته بشكل يعني حقيقي، هذا لا يعرفه إلا من رأى هذه الظاهرة الطبيعية في البحار، عندما تنصب مياه الأنهار في البحار، في هذا الموطن بالذات تختلط المياه العذبة بالمياه المالحة فيظهر لون العذب مختلف عن لون المالح، ولا تختلط ببعضها كيميائيا. الآن لو أخذت ماء عذب وماء مالح وضعتها في إناء زجاجي لاتضحت لك بعد قليل اختلاف النوعين. فإذا كلام المعاصرين يزيد كلام المفسرين المتقدمين إيضاحا وبيانا بالتجربة، لكنه لا يعارضه. أما المصيبة والكارثة أن يأتي كلام المعاصرين والذين يدعون أن هذا إعجاز علمي بقول جديد يعارض كلام المفسرين من السلف ويبطله، هذه مصيبة، لأن معناها أن المتقدمين والأمة كلها ما كانت تفهم هذه الآية حتى جاء الأخ في الله فشرح لنا هذا المعنى، وهذه مصيبة كبيرة ولا يجوز القول بها. نختم بهذا السؤال، يقول شيخنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هل في هذه الآية المقصود بالفاسق الصحابي؟ وكيف إذا كان المقصود الصحابي فلماذا لقب بالفاسق وما الفاسق؟ الفسق في اللغة هو الخروج، الفسق في اللغة هو الخروج عن الطريق المستقيم، فإذا خرج الإنسان المطيع أو المسلم عن الاستقامة شيئا يسيرا قلنا فسق، وإذا خرج من الملة كلها قلنا فسق، نفس المعنى، لكن خروج يختلف عن خروج، يعني الذي يخرج عن الطريق السريع مثلا خروجا قليلا ويقف يختلف عن الذي يخرج خروجا بعيدا ويضيع. فقوله سبحانه وتعالى هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قيل في سبب نزولها أنها نزلت في أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، لكن الآية لم تقل إن جاءكم الفاسق لكي تدل على شخص بعينه فتصفه بأنه فاسق بعينه، لا، وإنما وصفت الفعل بأن الفعل فسق. ولذلك فإن ليس في هذا طعن في الصحابي الجليل رضي الله عنه، وإنما فقد وقع من بعض الصحابة أشياء أكبر من ذلك، مثل وقع من بعضهم الزنا وليس كذلك، ولكن هذا قد عفى الله عنهم وقد كفرت عنهم السيئات، وللصحابة الكرام رضي الله عنهم مكانة خاصة ينبغي أن تحفظ، فلهم مكانة خاصة لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم ومغفرته لهم، لكن مثل هذا الموقف هو لتربية الناس وللتشريع، لكنه ليس في الآية ما يدل على اتهام أو على وصف صحابي معين بأنه فاسق، فلم تقل الآية إن جاءكم الفاسق بنبأ، وإنما قالت إن جاءكم فاسق، لأنها وصفت الفعل الذي فعله بأنه خروج وفسق. فهذا هو الجواب، ولعلنا نكتفي بهذا ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.